الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في فتح المجيد الرابع عشر تصحيح الألفاظ سدا لذريعة الشرك. الرابع عشر من باب سد ذرائع الشرك، ويعتبر الباب الأخير في كلامنا على توحيد الألوهية. وباب سد ذرائع الألفاظ من الأبواب المهمة. كثير من الناس يتلفظ بألفاظ مخالفة للكتاب والسنة ويقول نيتي سليمة أو قصدي حسن. لابد أن الإنسان يراقب الله عز وجل، فالله عز وجل قد نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا، لأن اليهود استخدموا هذه اللفظة على معنى فاسد، ونهى المسلمين أن يقول بعضهم ما شاء الله وشاء محمد، مع أنهم يعلمون أن المشيئة لله وحده، وأن مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله، لكن لابد من مراعاة الألفاظ. ومن الألفاظ القبيحة عندنا في اليمن الحلف بالأمانة، أمانة، ويكررها الناس، وتقول له يا أخي ما يجوز الحلف بالأمانة، يقول الأمانة 70 يمين. الأمانة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. هذا يدل على وعيد عظيم في الحلف بالأمانة. وهكذا بعض التسميات التي ربما فيها التشريك مع الله عز وجل، كأن يسمي ابنه عبد المطلب أو عبد العيدروس ونحو هذا. وقد ألفت كتابا بعنوان المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية، مجلد، في بعض الألفاظ التي يطلقها الناس وهي مخالفة للكتاب والسنة، مثل ثورة، مثل ديمقراطية، مثل ناشط، ناشط وناشطة لدعاة الثورات والانقلابات، وغير ذلك من الألفاظ. وألف الشيخ بكر أبو زيد كتاب معجم المناهي اللفظية، وللشيخ بن عثيمين رسالة في المناهي اللفظية. فالإنسان ينبغي أن يضبط لسانه. قال ومن هذا الباب تصحيح الألفاظ. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وغيرها محذرا من الحلف بغير الله عز وجل، وحذر من قول ما شاء الله وشئت. فعن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انظر، يعني هذه كلمة منكرة، والصحابة رضي الله عليهم كانوا يقولونها لا يعلمون أنها منكرة، ولكن جاء الله بهذه الرؤيا. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. هذه تسميتهم في الكتاب والسنة، لا يقال المسيحيون، تسمية النصارى بالمسيحيين لا تجوز، وهم يفرحون إذا قيل لهم مسيحيون لأنهم ينتسبون إلى عيسى، لكن الصحيح الذي سماهم الله به النصارى. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان. قال نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: لا، تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. خرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. ومعنى يمنعني الحياء أي أن الله لم يوحي إليه بتحريمها، ليس معنى ذلك أنه استحيا من بيان الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وإنما يمنعني الحياء أن أنهى عن شيء لم ينهى عنه الله عز وجل. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود وابن ماجه، هو حديث صحيح. وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح. وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتاب معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وتلخص في هذا أن الله عز وجل قد أنزل في القرآن هداية للناس، الأمر بالتوحيد وبكل ما هو من لوازمه، وذكر الشرك محذرا منه وبكل ما هو من لوازمه، وسد كل ذريعة توصل إليه من قول أو فعل أو اعتقاد، وهذا من كمال هداية القرآن العظيم وتحقيق لخبر الله عز وجل الحق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بهذا نكون قد انتهينا من فصلين، أو من ثلاثة أمور تكلمنا عنها: الأول وجود الله عز وجل، الثاني ربوبية الله عز وجل، الثالث ألوهية الله عز وجل. وسقنا أبوابا عظيمة يستفيدها المتعلم ولا يستغني عنها كذلك البادئ، فهو كتاب مفيد إن شاء الله للجميع. وبالنسبة لما سيأتي يعتبر درسا مستقلا، يعتبر درسا مستقلا، فأنا إن شاء الله سأعطي البي دي اف عند أخينا يصور من هذه الصفحة إلى آخر الكتاب، لأنك إذا أتقنت هذا الجزء الذي سنمر عليه كأنك درست باب الأسماء والصفات مستقلا، وهذا باب مهم، فإن شاء الله نجهزه لكم وتأخذونه ثم ندرسه، بحيث أن الذي يقرأ مباشرة مع المدرس يستفيد أكثر. بارك الله فيكم. ونحن بحمد الله قد يسر الله بفاعل الخير، طبعنا منه 1000 نسخة، لكن وزعناه بحمد الله، وزعته إلى إندونيسيا وإلى أوروبا وإلى ماليزيا وإلى السودان وإلى الحبشة وإلى كثير من البلدان، وهذا من فضل الله أن الكتاب يصل إلى المناطق البعيدة، لا سيما البلاد العجمية، عند أن تهدي له هذا الكتاب كأنك أهديت له سيارة، بل أعظم من سيارة عنده، لا سيما الذي يحب الدين يفرح بالكتاب جدا. لما ذهبت إلى إندونيسيا حملت معي ما أدري 50 نسخة من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، وفرحوا بها جدا. كنا نقسمها على المراكز وعلى الأخوة التي نرجو أن يدرسوه ويستفيدوا منه. وهكذا لما ذهبت إلى سريلانكا حملت معي لهم شنطة، فرحوا بها أكثر من غيرها. لو أرادوا الملابس، الملابس عندهم، العطور عندهم، أشياء عندهم، لكن الكتاب لا سيما كتاب من سني مأمون الغوائل، فيه عقيدة سلفية صحيحة. فالإنسان لا يبخل على نفسه بشراء الكتاب أو بإهداء الكتاب أو بطباعة الكتاب أو بتأليف الكتاب، لا تبخل على نفسك من الخير أبدا. وقد ذكرت لكم قصة الشيخ مقبل مع رسالة حكم الصلاة في النعال. قال الشيخ مقبل رحمه الله: ألفت رسالة حكم الصلاة في النعال، فجاء لي أخوة قالوا: يا شيخ تطلع معنا عمرة إلى مكة وعلى حسابنا. قال: قلت لهم يا أخوة أنا مشغول وألف رسالة. فقال: فرفضت أذهب معهم، ثم ما رجعوا إلا وقد انتهيت من الرسالة. قال لنا: أينا تظنون أكثر أجرا، أنا أم هم؟ قلنا: نرجو أنك أنت أكثر أجرا، لأنه ألف كتاب حسنة جارية، صدقة جارية، مات الشيخ مقبل، وهذا الكتاب يتناقل حفظا واستفادة وطبع ورفع في المواقع، ولا نعلم أن أحدا ألف مثله، مع أنه يحتوي على 18 حديثا، لكن جمع أحاديث الصلاة في النعال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا العلم لا يستغنى عنه، ولا يبخل أحد على نفسه. الحمد لله رب العالمين.